الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحابته والتابعين. ثم اما بعد، من المقرر من الكتاب والسنه والامر الواقع على ثلاثه، وانه اذا ثبت عمده موجوده الا ويبتليها الله عز وجل بالخير تاره وبالشر تاره اخرى، وان الانبياء عليهم الصلاه والسلام كانوا اكثر الناس بلاء كما قال صلى الله عليه وسلم: ان اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الامثل والامثل والامثل، يبصر المرء على تدينه فان وجد في دينه حجه زيد له البلاء. وان الله تعالى يبتلي الناس بالامراض والاضرار وطبعه تاره ويبتليه بالسعه تاره اخرى، وقد دل على ذلك القران كما قال الله تعالى: لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. فهذا ابتلاء بالاموال وبالانفس، وثمة ابلاء اخر كما قال الله تعالى: الامين احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يؤمنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. وثمة نوع اخر من البلاء كما قال الله تعالى: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. وثمة لون اخر من البلاء كما قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. اذا تاكد ذلك وتحقق ان البلاء لا بد واقع، فان اعظم ما يهلك الله تعالى بعد الصبر هو انشراح الصبر. اعظم عطيه ومنه يمن الله تعالى بها على العباد اذا تحقق البلاء، وانه اصبح امرا مفروغا منه ان يتليك الله تعالى. اذا اعظم منه يمن الله تعالى بها عليك بعد الصبر ان يهلك الله تعالى انشراح الصبر. وانشراح الصدر في حقيقته هو جزء من الصبر، ولذلك طرد موسى لما حمل بالجبال وكان بلاء وثقلا عليه، فعلم انه مبلغ وان حمل امامه شاق، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم ان حمل الدعوه وامر الدين فيه عداوات كبيره وفيه مخالفون وفيه معارضون، وانك يا موسى ستقاتل وستطارد، وانه سيفعل بك ما فعل بالانبياء من غفل قبلك، واذا طلب من الله قال: رب اشرح لي صدري. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حمل الامانه امانه الدعوه وقد علم صلى الله عليه وسلم كما قال له ورقه بن مطر، قال: ان قومك سيطاردوك ويخرجوك ويخرجوك من بلدك، قال: اوفائي هم يعني يفعلون في ذلك؟ قال: ما ارسل نبي بمثل ما ارسلت به الا فعلوا به مثل ذلك. فلذلك طلب من الله شرح الصدر، فقرر الله له اننا قد شرحنا لك صدرك، فقال: الم نشرح لك صدرك، اي قد شرحنا لك صدرك. وكما يقول العلماء عن ذلك هو استفهام تحقيقي بمعنى قد حققنا تقريري، بمعنى قد حققنا لك شرح الصدر، فقد شرحنا لك صدرك يا محمد. وهذا الحال الذي ستمر به وكل من يحمل هم هذا الدين، فان صدره يحتاج الى انشراح وان يشرح الله تعالى عليه صدره. وانشراح الصدر ايها الاخوه هو موضوع خطبتنا، اذا كان البلاء لا بد منه، فانشراح الصدر مطلب عام من مطالب الانبياء. ولذا لما جاء الكلام على الم نشرح جاء بنون التفكير ونون الجماعه، فلم يقل الم اشرح وانما قال الم نشرح نشرح. ونور من تفصيل الله عز وجل وهي كثيرة في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر تفصيل الأمر الذي سيأتي وتفصيل لله تعالى. فكأن شرح الصدر أمر عظيم والله تعالى عظيم، فإذا فقمه فقال: ألم نشرح نحن نشرح، رفعنا لك ذكرك، وضعنا رفعنا وضعنا شرحنا، كل هذا تفصيل الله عز وجل ببيان أن الأمر عظيم، وأن شرح الصدر أمر مهم يؤتيه الله تعالى من يشاء ليحافظ على هدوءه وتوازنه عندما تموت السفينه. ولذا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: على ان نشرح لك صدره. وشرح الصدر ايها الاخوه لا يشترط ان ينشرح صدر الانسان فيجد الغنى، او ان ينشرح صدر الانسان بالمال، او ان ينشرح صدره بالصحه او بالجاه والمنصب. يقول العلماء: شرح الصدر هو انجعال النفس والقلب بالرضا للحال الذي انت عليه، سواء كان هذا الحال على خوفي او على فقري او على مرضي او على سجني او على تعليمي
أو أي حال من الأحوال إن استمرار القلب وهدوء النفس هو في حد ذاته شرط للصدر. فقد تشرك صدرك وأنت خطير باقي وباقي وقوط يومي لكنك مشرك صدر. وقد يشرك صدرك وأنت مقعد في المستشفى لا تتحرك لا يذهب إلا لسببك وأنت مشرك صدر. وقد ينشرح صدرك وانت مسجون كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه انا سجني حلوى انا جنني في صدري انا ما عرفت فهي معي لا تفارقني فسجني حلوى قسمي شهاده ابعادي سياحه. هذا انشراح الصدر مع ضيق الحال الذي كان يعيش فيه. فانشراح الصدر من اعظم المنح انه مهما تغيرت الاحلام وماتت السفينه فصدرك منشرح. وانشراح الصدر له غايه سياتي الكلام عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن ان امره كله خير وليس هذا لاحد الا للمؤمن. هذا انشراح الصدر بس لاهل الايمان. قال ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالصدر منشرح على دوام في السراء والضراء وفي العسر والنصر وهذه حيله من الله تعالى. ولذا كانت دعوه الانبياء قال رب اشرح لي صدري. لماذا؟ لماذا يغادره من الصعاب والعداوة والبلاء؟ وقد يترتب على ضيق الصدر هم وغم ولكد وغش. فإن الإنسان إذا ضاق صدره أطابه الهم فأطلقه الهم ومنعه من النوم ومنعه من الطعام ومنعه من الشراب. وهذا طبيعي في الهم إذا أطاق الإنسان أيا كان له هذا الهم. فقد يصيبك هم لأنك تاجر وتقف التجارة فيصيبك هم غبارة فيضيق صدرك وتتخذ قرارات خطره ويمنعك هذا الضيق من الطعام ومن الشراب وتصاب بامراض خاصه معروفه لدى التجار والمسؤولين امراض خاصه بهم بكثره الهموم التي تصيبهم فيصيبهم الضغط ويصيبهم السكري ويصيبهم الارق لانهم حملوا هما فمنعهم هذا الهم من انشراح الصدر ومنعهم من الراحه والطمانينه. فكيف بك اذا حملت هما اعظم وهو هم هذا الدين ونشر هذا الدين فاشراح الناس واخراجهم من الظلمات الى النور هذا هم اعظم. انت بحاجه الى ان يغرق لك انشراح الصدر غرقا بل بحاجه الى ان يكون قلبك يسبح في بحر من الانشراح. ولذا قال الله تعالى الم نشرح لك صدرك. مع ان من شرح الصدر مو ينشرح القلب كما قال الله تعالى عن القلوب انما تعمل القلوب التي في الصدور يعني الاثر يكون على القلب وعلى الصدر. لكن الله تعالى غرق اليقين من الانشراح فجعلنا قلبك يسير في بحر من الانشراح وهو الصدر فشرحنا لك الصدر فتبع القلب في بحر من الانشراح والرضا. وهذه مني اعظم كذلك من الله تعالى. واذا قال الم نشرح لك صدرك جعلناه في بحر من الانشراح والسكينه والهدوء وهو يسير ويسبح فيه وغرقنا لك من الانشراح غرقا. فلا شك ان انشراح الصدر ايها الاخوه يؤدي الى الطمانينه. ولذلك يفكر الانسان بشكل عقلاني ولا يستعجل ويفكر بالعواقب بشكل جدي. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ قال القاضي يقضي وهو غضبان صدمه شر ومعه نوع من الاضطراب فلذلك قد يمثل ذلك على نفسه. فلا يصيب الحق في احكامه ولا في قراراته ولا في كلامه ولا في منطقه. ولذا امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدى حتى تهدا الجد ثم بعد ذلك يصدر احكامه بعد هدوء الهدم. ايها الاخوه الكرام اذا اختل انشراح الصدر في القلب فثمة عواقب وخيمه تصيب الانسان. منها اذا اختل انشراح الصدر في قلب الانسان اذا اختل انشراح القلب في صدر الانسان يصيبه الغضب. واذا اصاب الانسان الغضب فانه لا يستطيع ان يسيطر على كلامه ولا على احكامه. وقد يصيب الانسان الخوف لان صدره غير منشرح واذا اصابه الخوف فانه لا يستطيع ان يفكر ولا ان يتصرف وربما تصرف بطريقه خاطئه. اذا من شرح صدره فانه لاي عارض قد يصيبك الاجل وهذا الاجل اذا سيطر عليه فانه سيمنعك من النظر الرشيد وربما حملك على افعال لا تزول كالتسقط على قضاء الله وقدره وخمس الجيوب وشق الملابس والثياب وهذه كلها بسبب ما يسيطر على الانسان من اجل اذ لم يكن قلبه منشرحا. وربما اذ لم يكن القلب منشرحا ان يصيبك اليأس واليأس كذلك قد يتصرف او يقول بطريقه ان لها عليه هذا الواقع وكلها لا تجعل الانسان سويا ولا يعايش واقعه. ولذلك فان نعمه شرح الصدور هي من اعظم النعم ولك ان تتصور كيف نزلت هذه الآلات على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيام مكة؟ نزلت هذه الآلات لم نشرح لك صدرك، أعلم نعمة نعطيك إياها أن نشرح لك صدرك فلا يدخل فيك غضب ولا الحزن ولا الهم ولا متغيرات الأحداث، بل أنت تؤثر في الأحداث وليست الأحداث تؤثر فيك. لك أن تتصور أنها نزلت على رسول الله لم نشرح لك صدرك، وكيف يتعامل مع المشركين يضربونه صار ويقتلون أصحابه ويقتلون بعضهم ويطاردونه ويسبونه ووضعوا على رأسه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، وبطروا على وجهه ورموا على ظهره سنة يدور، والله يقول ألم نشرح لك صدرك، فتبين أن انشراح الصدر غير مسبب للواقع الذي يعيشه الإنسان إن كان هذا الواقع متوسط أو مستقل. فانشراح الصدر أن تعيش مملكتك في غزو في قدر هذه يفتح في بحر من الطمأنينة بوعد الله تعالى وبنصر الله عز وجل، وأن العقل تكون لأهل الإيمان، وأن أمر المؤمن كله خير إن أصابه الضراء صبر وإن أصابه الضراء شكر، فهذا هو انشراح الصدر. يقول الله لنبيه ألم تشرح لك صدرك، واصحابه يحسن واصحابه يضرب واصحابه يهزم، والله يقول لك نشرح لك صدرك. إذا انشراح الصدر غير مرتبط بالواقع ولا بالحال، إنما مرتبط بنفسك البشرية التي تأتي عند الله تعالى بها على كل حال في الضراء والقضاء، وليس هذا لأحد إلا للمؤمن. وقد أحسن القائل إذ يقول لك الحمد لا أبقى الجميلة إذا نفذت يوما سفاة القلب في كوبي، فلا تراقب إذا زل اللسان ولا شيء سوى الحمد للقضاء يجمل به، رضيت في حبك الأيام جائرة فعرف مدهر أرواحك العبد. نعم، إذا عرض الله تعالى ما يقع علينا من بلاء أو ما يقع على عموم المؤمنين فهو حقيقة انشراح الصدر. وانشراح الصدر أيها الأخوة إلا أن يكون جمع الخارجي أو جمع الداخلي، وهو المقصود في الآية. الأمر الخارجي هو أن ينشرح صدرك فتكون غلقا للمعنى أو لا فيرزقك أولاد فيفرح صدرك، أو تكون غلقا لأنك ما حصلت على منصب فتحصل على منصب وينشرح صدرك، أو تكون قلقا بما يعلم أموالك فتحصل على أموال ضائعة فينشرح صدرك. هذا انشراح الصدر يعني الخارجي وهو أقل، لكن المقصود انشراح الصدر بالأمر الداخلي أن يكون قلبك على دوام مطمئن مع تغير الأحوال وتقلب الأجنان فإن قلبك مطمئن. فالخارجي لم يؤثر فيه وإنما عطاؤك من الداخل، فحالك واحدة لا تتغير لا في البأساء ولا في الضراء، لا في حال القوة ولا في حال الضعف، لا في حال المطاردة ولا في حال الاستقرار، كما كانت حالك يا رسول الله لن تتغير على حال من الأحوال، كما قال المتنبي وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال، حاله واحد في كل الأحوال لن يتغير رضا بقضاء الله وقدره وصبرا على ما أصاب الإنسان من بلاء ومن دواء. وقد جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في شرح الصدور مع أن الدعاء عند الأنبياء يطلبون أفضل أشياء، فكان من طلبه عليه الصلاة والسلام أن يشرح الله تعالى له صدورهم. إننا أيها الإخوة الكرام في هذا الزمن وبالذات في هذا الزمن بحاجة إلى أن يشرح الله تعالى لنا صدورنا. حينما تلتفت للإسلام في كل مكان، أنا اتجهت إلى الإسلام في بلد جديد مفضل مخصوص جلاءه، فالإسلام مبارك والإسلام قد نكست راياته في كل مكان ونقيت شريعة الله تعالى في كل زمان أو في كل مكان، فترى المنكرات قد عنت وطمت وشاعت، وترى أن شريعة الله تعالى منحت ويصيب الإنسان من الحلق ومن زيت الصدر. إننا بحاجة إلى أن يشرح الله تعالى صدورنا في هذا الزمن وبالذات هذا الزمن. إنك حينما تنظر إلى فلسطين ووحش المسلمين يصلون في كل مكان وتهجم عليهم جلوسهم ويفرض عليهم جدار عنصري يعجب المسلمين ويحرم عليهم الهوام وتفسد عليهم الأنهار، تصاب بزيت الصدر بما آلت إليه أحوال المسلمين. ليس ذلك الحد، بل مع العجز عجز تام كامل، ما تستطيع ان تفعل شيء الا الحوصلة، فانك فقط في هذا الوقت تحتاج الى ان يشرح الله تعالى صدرك لكي تكون مطمئنا بوعد الله تعالى ونصره الغالي، وان الله عز وجل سينصر هذا الدين ان عجلا او اخرا. مع وجود العجز في نفوس كثير من الناس ومع وجود حاله التفرد والغضب، فان اعظم ما يعالج به هذا الواقع هو شرح الصدور، ان يشرح الله تعالى صدورنا الى وعد الله تعالى، وأن أمر المؤمن كله صحيح، وأن الله تعالى سيغير هذا اليوم إلى غيره، فإن الغضب والانفعال الذي يقع في الإنسان لن يغير في الأحداث شيئا، وإنما الأصل أن هذا الغضب والانفعال الذي يكون فينا يجعلنا نؤثر في الأحداث لا يجعل حدا يؤثر فينا ولا قتال عند هذا الحد. ان من المهم ايها الاخوه ان اهل الاسلام في هذا الزمن ان يملكوا قلبا منشرحا منضبطا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. والمحرص ايها الاخوه امثله على انشراح قلب النبي صلى الله عليه وسلم مع شده الاحوال التي كان يعيشها، فقد كان اكثر الناس انشراحا وقد كان صدره منشرحا، ونحن في هذا الزمن احوج الناس ان تكون صدورنا منشرحه ونملك قلوبا منضبطه وعقولا واعيه مع تغير الاحوال والازمان والضيق والقرب الذي يصيب المسلمين. ان التشنج والتوتر لن يؤدي الى حل، وانما قد يؤدي الى امراض، والحل في الانشراح الذي هبه الله عز وجل للانسان. تعالوا ايها الاخوه لناخذ امثله على الانشراح في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. لك ان تتصور ان نبيا سليما له قدر ومكانه يسب في الطرقات فيقال عنه ساحر، ويقال هذا ساحر، ويقال جاء الشاعر، ويقال مره كذا، ويضربوه بالحجاره حتى يبدو قدميه، ويضربوه من الطائر. فقال عليه الصلاه والسلام عن لاهل هذا المرجوع فقال امثله ولا يدفع اليك تهني حمله وقد وصل الضوء ولم تهدأ له النفوس، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم انشراح الصدر، عندهم انشراح الصدر يدعو لهم يقول اللهم في قومي فانهم لا يعلمون. لكن صلى الله عليه وسلم من بعض المقربين ناس يمشون معه انقلبوا عليه فجاءوه في حنين وهو يقسم الغنائم، فقالوا له يا محمد هذه قسمة ما قبل بها، يعني ما أريد بها وجه الله. فتحمله صلى الله عليه وسلم وقال عسى الله موسى قد أوذي أكثر من ذلك فصبر. ومن مظاهر انشراح صدره صلى الله عليه وسلم ثقته بالله عز وجل، كان صدره مشرف واثقا بنصر الله عز وجل. مع هذا الآن الذي ذكرته لكم فيأتيه الصحابة رضي الله عنه ويقولون يا رسول الله أنا ترى ما قال عنه ما تؤذين فينا، قتلونا طردونا سجنونا عذبونا ادعوا الله لنا. فيقوم صلى الله عليه وسلم وهو مشرف صدره يقول الغالب وهو متوكل برزته في حلم الكعبة، يعني هذا الناس يعني حق الفرد ما يجعلها في الظل، معناه غاية الهدوء. ويقول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تجري عليهم هذه الأحوال، فيقول صلى الله عليه وسلم والله ليشمن الله تعالى هذا الأمر حتى يكون الراحل من صنعاء إلى حضرموس لا يخاف إلا الله وكيف على أمره. اشرح صدر والناس يقتلون ويقتلون وهو منشرح الصدر أن العاقبة شريعة الإيمان، هو مطارد ويأتيه سراقة بن مالك، سراقة بن مالك بن جعشر يريد أن يوجد القبض على رسول الله وهو مطارد وفيهم الخوف وهو منشرح الصدر، فيقول الناس له كيف بك يا سراقة إذا أرجسك الله بثوار الكسرى، يعده ما بعد 20 سنة بوعد يتحقق بعد 20 سنة. وهذا من انشراح صدره وهو أن وعد الله تعالى حق وأن النصر سيفوز. وفي يوم الخندق وصحابة يحفر الخندق وأربع آلاف مقاتل يقاتلون المدينة فيضرب بالمدية على حجر فتبرق هذه الحجر فيقول الله أكبر فتحت قصور كسرى وقيصر. انشراح صدر تصديق بوعد الله الآتي بأن هذا الوعد سيتحقق. لا شك أيها الأخوة أننا بحاجة في هذا الزمن وبالذات في هذا الزمن أن نملك قلبا واعيا بأن المستقبل لهذا الدين وأن نوحي بعض الهموم اليومية التي نحملها للمستقبل فإن فيها البركة بإذن الله تعالى. نوحي الهموم اليومية التي نحملها إلى مستقبل فإن المستقبل فيه الفرج كما قال أعلم النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الألم، ما أضيق العيش لولا أن الأمل قادر وأن المستقبل لهذا الدين وأن الله العالم بإذن الله تعالى ستتغير إلى الأحسن بإذن الله تعالى. ثالثا من مراحل انشراح صدر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت مراحل انشراحه انه كان هادئا له وانه كان واثقا بوعد الله. ومن مراحل انشراح صدره صلى الله عليه وسلم انه كان يداوم على العباده في كل اشكالها وفي كل احوالها مع تغير الظروف في مكه فهو صلى الله عليه وسلم يصلي ويصوم ولا يتوسل، ومع تغير الظروف في الطائف فهو يصلي، ومع تغير الظروف في المدينه فهو يصلي في السرايا والجيوش. فانه صلى الله عليه وسلم من الدلائل انشراح صدره ان الاحوال والازمان لم تغير فيه شيء، فلم يتوتر ولم يتوقف في الحج ولم يترك الصلاه ولم يترك الدعوه، لكن والله ان اصحاب المقاربين ولم يضيع عليهم لم تتغير احوال صلى الله عليه صدره منشرح، فهو باستمرار على عمله وبنائه لدوله الاسلام وهو مستمر في الدعوه الى الله تعالى والنصح والتكفير والعباده وارسال الجيوش وعقد الالويه وبناء مؤسسات الدوله مع ما يحيط به صلى الله عليه وسلم من شر ومن ضرر في كل مكان. وهذا يعطيك فرقا شاسعا بين الفعل وردة الفعل، فلم تكن أفعاله صلى الله عليه وسلم ردة فعل لحدث ينجو عنده، وإنما كانت أفعاله صلى الله عليه وسلم مرسومة مدروسة يقصد بها تغيير حال هذه الأمة، تسير بخطى ثابتة هادئة لا تتوفر ولا تبذرها الأحوال ولا الأجماع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا بشرف الصدور وأن يحفظ صدورنا على كل حال، إنه من ذلك والقادر عليه. أقول ما أستطيع وأستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن من مظاهر انشراح صدر النبي صلى الله عليه وسلم الذي دل الله تعالى عليه بها فقال ألم نشرح لك صدرك، من مظاهر انشراح الصدر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعجل أو ما يسمى بحرص المراحل، فما كان صلى الله عليه وسلم يحرص على نفسه مرحلة من الكلام، بل كان صلى الله عليه وسلم يضع الامور في نظامها ويعلم ان لله تعالى حكمه، كما قال الله تعالى: قل فلله الحجه البالغه فلو ولو شاء اهداكم اجمعين. نعم له الحجه البالغه ان يسلم بعض الناس متغذي ويسلم بعض الناس متغذي، وله الحكمه ان يصاب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب والاذى والاسى. ما كان صلى الله عليه وسلم يستعجل، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسقط دولتين كانت وخيفه وذات والروم، وانما كانت قائمه، لكن عنده انشراح صدر لان وعد الله تعالى آتي. وهذا واضح في حياه النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه الانصار، لما قال الانصار في منى لما اسلموا قالوا: يا رسول الله لو شئت لمنا على اهل منى في سيوفنا، يعني الان احنا اسلمنا في بيعه العقبه نروح نقاتل الناس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بعد. وفي صلح الحديبيه قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اولئك على الحق وهم على الباطل؟ فقال لهم السلام: بلى. قال: يا رسول الله لمن لم يسلمك في ديننا؟ لماذا من جاءنا مسلم نعيده للكفار نعيده لهم، ومن جاءهم مرتد ياخذونه؟ لماذا لم يسلمك في ديننا؟ استعجال واراده تحقيق الاهداف بشكل عاجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اني عبد الله ورسوله لن اخالف امره ولن يضيعني. عدم استعجال، وانما تصل الامور تمشي بترتيب الله وبقدرها. وكثير من الشباب والناس يستعجلوا هذا الواقع الذي وهذا الواقع الذي يعيشه العالم الاسلامي من فتنه العالم الاسلامي الى اكثر من 57 دوله والشحناء والرغباء بين شعوب العالم الاسلامي وجود المنكرات وانتشار الزنا وشرب الخمر والربا وتعطيل الشريعه. هذا ليس ولد يوم واحد ولا ولد 10 سنوات ولا ولد 100 سنه، بل هذه الامور تراكمت حتى تجبرت في قلوب كثير من الناس، انها تحتاج الى وقت لعلاجها وازالتها. لكن المطلوب منا ان يقوم كل انسان بدوره انتبه الزمنيه التي يقوم بها، ولعلها تعمل على تراكم ازاله هذه المنكرات التي تاثرت في الامه عبر مئات السنين وتجذرت فيها حتى اصبحت واقعا ملموسا يشاهده ويشاهده الناس من اللاعبين. لذلك المطلوب منا كل انسان في مكانه وكل انسان من خلال مسؤوليته ان يقوم بهذا الدور، ويسال الله ان يشرح له صدره ويقوم بهدوء ودون استعجال بان يبذر ويقرص الاخلاق الحميده والسلوك الحسن رجاء ان تؤتي ثمارها ولو بعد حين، فان التبرع والتصرف فانه لا ينفع امه شيء وربما ادى الى الاضرار في هذه الامه. خامسا، من اثار انشراح الصدر عند النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب ان يكون علينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بخلق عظيم، فما كان صلى الله عليه وسلم اذا اتوا المسلمين يثير لهم النار، واذا مدوا يدهم بالقمح وفتحوا صفحه جديده ما كان صلى الله عليه وسلم يثير ماضيه، ولا يشكرهم صلى الله عليه وسلم في زاويه المحاسبه، وانما كان صلى الله عليه وسلم يتجاوز عن هذا الماضي ويعينهم على اتقان هذا الماضي رجاء ان يعفو الله تعالى عنه. انظر الى حاله عثمان بن عفان وهو سيد الكرام، قتل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واثر النبي صلى الله عليه وسلم بلعه، ولما جاء مسلم تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال صلى الله عليه وسلم: احلبوا لثمان، اعطوه حليب اول يوم وثاني يوم وثالث يوم حتى اسلم ثمانه وعفى النبي صلى الله عليه وسلم. لم يلبس له الماضي بعيد ولا الماضي قريب، ولم يحاصره في زاويه ويساله عن حاله، وانما اعانه على تجاوز هذه الاخطاء حتى يفتح مع نفسه صفحه جديده. انظروا الى حاله صلى الله عليه وسلم مع كفار مشهد يوم ان اسلموا وقد قتلوا وفعلوا وشردوا وضاربوا وسجنوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اذهبوا فانتم الخلطاء. هذا من انشراح صدره انه كان ينسى الماضي البعيد والقريب ويتجاوز عنه، وربما كما يقول اهل السيره اقصى كلمه قالها النبي صلى الله عليه وسلم اقصى كلمه فيها قسوه قالها الانسان فعلت الذي ما فعل، كما ثبت في البخاري ان وحيد ابن هرب قاتل خندق اسلم ف فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت وحشي؟ قال انا وحشي. قال انت قاتل حمزه؟ قال انا قاتل حمزه. فقال رجلي وجهك عن الان ما بيتقص، يعني تقف وراي وانا اتكلم، تقف جنبي وانا اتكلم، تقف بين الناس ما اشوفك، غرب وجهي، غرب وجهك عني. يقول هذه اقصى كلمه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاء مسلما قتل عمه اسد الله وبقر بطنه واخذ كلبه وفعل فيه ما فعل، قال بس رجل ما بيشوفك انا، خلي ظهري ولا على جنب. وهذا يدل على ان الله شرح له صدره فكان يتجاوز على الماضي. ثالثا من انشراح صدره صلى الله عليه وسلم الهدوء في حياته ومعاشه، وقد جعل الله لنا الوضوء متسعا في الحياه، فالانبياء عليه الصلاه والسلام مع مشاكله وما يحمل من هم الدوله وهم اقامه الامه واقامه الشريعه واخذ الالويه للجهاد في سبيل الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يصيبه من ضرر واذى، الا ان الله اعطاه متسع في الحياه فيرقص وياكل ويشرب ويتزوج ويلاعب النساء ويلاعب الصبيان ويدخل الى الاسواق ويحمل الاطفال على عاتقهم، وهذا كله تخفيف وهذا نوع من انشراح الصدر. ان ممارسه حياتك الطبيعيه تخفف عنك الهم الذي تحمله. واذا من ينظر الى حياه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الانسان في الدوله يحمل هم امه عند تسع نساء يجلس مع هؤلاء ويبحث معهم ويتغدى اليوم هؤلاء وتاتيه امامه بنت بنته زينب فيحملها على شكل صلى الله عليه وسلم وينزل على المنبر فيحمل حسن وحسين رضي الله عنهما ويصادق عائله اكثر من مره ويخرج مع اصحابه ويمسك احدهم من بعيد ويقول من يشتري هذا العبد ويبحث ويتلكم وله ازواج وذريه ويدخل الاسواق ويشتري حاجته ويدور الناس ويستجيب دعوته ويحضر عزائمهم ويمشي معهم بافراحهم، يدلك على ان من انشراح الصدر ان يمارس الانسان حياته الطبيعيه فياخذ من المباحات التي جعلها الله تعالى في طول الارض وعرضها. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فسجلوا وقاربوا وابشروا والقصد القصد 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 فإنكم لن تبلغوا، يعني ما راح تبلغوا الكمال ولا التمام، لكن اعتدوا وتوسطوا وسل الله ان يشرح لكم صدوركم وعيشوا حياتكم الطبيعيه وتمتعوا في متع الحياه الدنيا واحملوا هم الدين لكن ببسط وبيسر ولا تشددوا على انفسكم فيشدد الله تعالى عليكم. اخيرا ان من انشراح الصدر الذي وعده الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم انه ما كان يستغرق اللحظه، يعني الحادثة التي تقع له في اللحظة ما يعيش حياته كله بها، إنما يتفاعل مع هذه الحادثة ثم يتجاوز. هل لو أخذ لك موقف مع مسؤول في الدوام، هذه اللحظة التي حصلت فيها موقف ظلمك أو فعلت ما فعلت، إنها يجب أن لا تستغرق في الحياة، تأخذ جزء من حياتك تتفاعل معها، لكنها لا تفصل عن صلاتك ولا صيامك ولا عبادتك ولا دعوتك ولا صدقتك ولا أعمالك الخيرية. اللحظات العاجلة لا تستغرق إلا جزء من الحياة. ما كان تستغرق في حياة الأنبياء إلا جزء، ثم يتجاوزها إلى مشاريعه الكبيرة وإلى مشاريعه الطويلة. من الخطأ أن تعيش اللحظة تعيشها في كل حياتك، فتتوقف عجلة الزمن وعجلة الإبداع وعجلة الإنجاز وعجلة الدعوة والصلاة والعبادة، وتعيش في هم هذه اللحظة طول حياتك، ويتأخر كل شيء للحادث العرضي الذي وقع لك، وإنما تجاوزها إلى أمنك وأعمالك. أيها الأخوة الكرام، إن من أعظم ما نستبدله في هذا الزمن زمن البلاء أن يشرح الله تعالى لنا صدورنا، فشرح الصدور يعني الهدوء والطمأنينة والرضا بقضاء الله من قبل، وأن العقيدة للدين، وأننا نتجاوز هذا الواقع ونتجاوز الماضي ونمد يد لمن مد يده بدين الله تعالى، وأن كان تاب الله تعالى عليه أعظم منه، ينزل الله تعالى على الإنسان شرح الصدور، يتجاوز الحزن، يتجاوز الجهل، يتجاوز الخوف، تتحرك أجنته في الحياة إن دنيا أو آخرة. نسأل الله تعالى أن يشرح لنا صدورنا، نسأل الله تعالى أن يشرح لنا صدورنا، نسأل الله تعالى أن يشرح لنا صدورنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا